يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 62 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. تم الكلام في نهاية الحلقة الماضية في الصحيفة 5 والتي كان عنوانها شؤون عقيدة التوحيد. ها نحن قد وصلنا إلى الصحيفة 6، وهي آخر صحيفة من صحائف عقيدتنا السليمة، وهذا هو الجزء الأول من أجزاء الصحيفة 6. العنوان: البراءة. البراءة العقيدة الفاعلة الحية، إنها العقيدة الحقة الواعية الصادقة. موضوع البراءة موضوع إذا أردت أن أتناول جميع جهاته في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، موضوع واسع عريض، لكنني سأجمل الكلام في غاية الاختصار بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي المفصلة والتي تحدثت فيها كثيرا فيما يرتبط بموضوع البراءة وتفاصيلها. سأجعل حديثي في هذه الحلقة، وهي الجزء الأول من الصحيفة السادسة التي عنوانها البراءة العقيدة الفاعلة الحية، سأجعل كلامي في ومضات خاطفة سريعة تدور في أجواء عقيدة البراءة. الومضة الأولى عنونتها بهذا العنوان: أركان عقيدة البراءة الحقة. أركانها هي في الحقيقة مراتب هذه البراءة: البراءة الفكرية، البراءة العاطفية، البراءة العملية، البراءة القولية. إذا أردنا أن نتفحص بدقة وتحقيق ما جاء في الكتاب الكريم بتفسيرهم، ما جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وما جاء في أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، إذا أردنا أن ندقق فيما يرتبط بعقيدة البراءة، فإن المقصود منها بالدرجة الأولى البراءة الفكرية، وهذا ما لا وجود له في واقعنا الشيعي، الذين يطلقون على أنفسهم في زماننا هذا أو حتى في أزمنة سابقة من أنهم برائيون، هم برائيون بحدود البراءة العاطفية والقولية. البراءة التي يريدها محمد وآل محمد منا هي البراءة الفكرية، ويأتي بعدها بعد البراءة الفكرية البراءة العاطفية، البراءة العملية، البراءة القولية. هذه هي أركان عقيدة البراءة الحقة: براءة فكرية، براءة عاطفية، براءة عملية فعلية، وبراءة قولية. إذا أردت أن أضع نسبة مئوية لأهمية هذه العناوين في عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة، البراءة الفكرية حصتها من عقيدة البراءة أكثر من 99%، أكثر من 99%، أكثر من 99% هي حصة البراءة الفكرية من عقيدة البراءة. أما البراءة العاطفية والتي تتفرع عنها، البراءة العاطفية التي وفقا للمنطق العلوي لا معنى لها من دون البراءة الفكرية، هي براءة سطحية تافهة. البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية، ويتفرع عليها المراتب الأخرى من مراتب البراءة. البراءة الفكرية حصتها أكثر من 99% من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. أما البراءة العاطفية والبراءة الفعلية العملية والبراءة القولية، هذه المراتب الثلاثة تشكل من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة أقل من 1%. فالركن الركين والركن الوثيق في عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة البراءة الفكرية، البراءة الثقافية، هي هذه البراءة التي تتحدث آيات الكتاب الكريم عنها، وتتحدث كلمات المعصومين في كل أطوارها، في الأدعية، في الزيارات، في الخطب، في أجوبة المسائل والأسئلة التي توجه إليهم، في أحاديثهم المطولة، في أحاديثهم القصيرة الموجزة. خلاصة الكلام: في الومضة الأولى، أركان عقيدة البراءة الحقة: براءة فكرية، براءة عاطفية، براءة فعلية عملية، وبراءة قولية. البراءة القولية: اللعن يكون لها شعارا، وإلا فإن البراءة القولية هي أوسع بكثير من اللعن. اللعن هو شعار للبراءة القولية. البراءة القولية بالدرجة الأولى لابد أن تكون بيانا فكريا، وتصريحا عقائديا وإرشادا دينيا. قد يكون ذلك في الإعلام، في التبليغ، في التعليم، في أي مجال من المجالات التي تنطلق فيها الألسنة بكلامها وحديثها وأقوالها. لا أريد أن أذهب كثيرا في التفاصيل كي أكمل حديثي في بقية هذه الومضات. إذن أركان عقيدة البراءة الحقة براءة فكرية تشكل نسبة مئوية تتجاوز 99% من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. أما البراءة العاطفية والبراءة الفعلية العملية والبراءة القولية، هذه المراتب تشكل نسبة مئوية هي أقل من 1% بالقياس إلى البراءة الفكرية. هذه الومضة الخاطفة الأولى. أما الومضة الخاطفة الثانية، تقريب لمضمون عقيدة البراءة وأثرها في ديننا. البراءة هي جهاز المناعة العقائدي، بالضبط كجهاز المناعة في جسم الإنسان. حينما يضرب جهاز المناعة في جسم الإنسان وفي جسم الحيوانات عموما، فإن الإنسان وإن الحيوان سيكون معرضا لكل الأمراض والأوبئة على اختلاف أشكالها، وهذا هو الذي يحدث بالضبط في ديننا وعقيدتنا. إذا لم تكن عقيدة البراءة متينة وخصوصا في ركنها الأول الوثيق في البعد الفكري والعقائدي والثقافي، إذا لم نكن محصنين بهذه المناعة فإن ديننا سيذهب كهواء في شبك لا قيمة له. وهذا هو الذي وقعت فيه الشيعة منذ بدايات الغيبة الكبرى. ومشكلتنا في حوزة النجف، في حوزة الطوسي، هي هذه. حوزة الطوسي منذ أول لحظة أسست لم تكن محصنة بجهاز المناعة العقائدي، مؤسسها لم يكن يمتلك هذا الجهاز، كان شافعيا، كان شافعي الهوى، كان معتزلي الفكر، كان أبعد ما يمكن أن يكون عن المنهج الحق لمحمد وآل محمد. أتحدث عن الشيخ الطوسي مؤسسي حوزة النجف، أسس حوزة من دون جهاز مناعة. يمكنكم أن تعودوا إلى كتب الطوسي، إلى كتبه الفقهية، إلى تفسيره للقرآن، إلى كتبه العقائدية. ما كتبه الطوسي في هذه المجالات كتب فكرا مخترقا بعيدا تمام البعد عن فكر العترة الطاهرة، وتأسست حوزة النجف على هذا الأساس. وكلما تقدم الزمان كلما ازدادت بعدا وازدادت سوءا وازدادت منافرة لمنهج محمد وآل محمد، إلى أن وصلنا اليوم. وسأتيكم بأمثلة عملية في الحلقات القادمة. وصلنا اليوم إلى أسوأ مرحلة في تأريخ حوزة النجف في الجانب العقائدي، إنها مرجعية السيستاني. مرجعية السيستاني أسوأ مرجعية مرت في تأريخ حوزة النجف منذ سنة 448 عقائديا، أتحدث عن هذه الجهة، وقد برهنت هذا الأمر بالوثائق القطعية وبالحقائق الناصعة في برامجي المختلفة. ومع ذلك سآتيكم بملخص بصور سريعة عن واقع الشيعة اليوم وعن واقع مرجعية السيستاني. مشكلتنا هي هذه في جهاز المناعة العقائدي. البراءة جهاز المناعة العقائدي. البراءة هي المادة الحافظة للعقيدة، من دونها ستكون العقيدة فاسدة. مثلما تحفظ المعلبات والمطعومات والمشروبات في أيامنا هذه وحتى في الأيام القديمة كانوا يضيفون أبزارا من الأبزار التي كانت متوفرة عندهم لأجل أن يحافظوا على سلامة المادة التي يريدون حفظها. المواد الحافظة هي التي تحافظ على طبيعة وعلى خصائص تلك المواد التي تحفظ بواسطة هذه المواد الحافظة. البراءة هي المادة الحافظة للعقيدة السليمة من أن تتحول إلى مادة فاسدة. من هنا فإن عقيدة حوزة النجف عقيدة فاسدة لعدم وجود المواد الحافظة لهذه العقيدة. مشكلة كبيرة. حتى أولئك المراجع الذين يظهرون اللعنة أو يظهرون مطاعن أعداء أهل البيت، هؤلاء يضحكون على أنفسهم ويضحكون على أتباعهم. هم غاطسون في قذارات المنهج الطوسي، في قذارات منهج مرتضى الأنصاري، في قذارات منهج الخوئي. هم غاطسون في هذه القذارات إلى أمهات رؤوسهم. هم غاطسون في العيون الكدرة القذرة. ما قيمة اللعن الذي يظهرونه؟ ما قيمة أنهم يتبرعون بألسنتهم من فلان أو من فلانة؟ لا قيمة لكل ذلك. هم غاطسون في قذارات مناهج أعداء أهل البيت كما بينت لكم قبل قليل. البراءة الفكرية أكثر من 99% من مساحة عقيدة البراءة. ما قيمة البراءة العاطفية والبراءة العملية أو البراءة القولية؟ لا أريد أن أرفض هذه المظاهر من البراءة، لكن لا قيمة لها، لا قيمة لها، لأن هذه المظاهر من البراءة وهذه المراتب لا حقيقة لها من دون البراءة الفكرية، ستبقى من دون جوهر، ستبقى من دون أثر واقعي على الأرض، ستبقى عائمة على سطح النفوس البشرية لا حقيقة لها ولا تطبيق لها على مستوى العقيدة بشكل واضح وصريح. فهؤلاء عقيدتهم فاسدة. هذه ما هي بالمادة الحافظة الأصلية؟ المادة الحافظة الأصلية للعقيدة هي البراءة الفكرية. وإذا أردنا أن تكون تلك المادة في أرقى حالاتها فلا بد من براءة عاطفية وبراءة عملية وبراءة قولية. حينئذ تجتمع الأركان الأربعة لعقيدة البراءة الحق. إذن البراءة هي بمثابة جهاز المناعة العقائدي، البراءة بمثابة المادة الحافظة للعقيدة كي لا تفسد العقيدة. وحينما تكون مادة البراءة هذه ليست أصلية، لم تكن قد تفرعت على الجوهر الأصلي للبراءة، أتحدث عن البراءة الفكرية، وإنما جاءت عاطفية عملية بحسب العاطفة وقولية بحسب العاطفة، هذه براءة مزورة، ما هي ببراءة حقيقية. البراءة الحقيقية هي البراءة التي تتقوم بالبراءة الفكرية. البراءة لديننا ولعقيدتنا تمثل برنامج الحماية الذاتية، مثلما يوجد برنامج للحماية الذاتية في هذه الأجهزة الإلكترونية، وحتى في الطائرات وفي القطارات وفي السفن والبواخر وحتى في السيارات الحديثة، في كثير من ما تنتجه التكنولوجيا في زماننا هذا هناك الكثير من الأجهزة والمراكز والصناعات يتوفر فيها برنامج الحماية الذاتية، برنامج كفاءة خاصية تضاف لهذه الأجهزة، لهذه المراكز، لهذه المنظومات، لأجل أن تتوفر لها حماية ذاتية من دون أن يتدخل متدخل خارجي. البراءة إذا كانت متوفرة بأركانها الأربعة وفقا لمذاق العترة الطاهرة للأصالة الفكرية المستقاة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم، فإن البراءة هذه ستشكل برنامج ونظام حماية ذاتية لديننا ولعقيدتنا. البراءة جهاز مناعة، البراءة مادة حافظة كي لا تفسد العقيدة، والبراءة نظام حماية ذاتية، برنامج حماية ذاتية لديننا وعقيدتنا. البراءة طهارة، هذا هو معنى البراءة في اللغة وفي الدين أيضا وفي العرف أيضا. البراءة طهارة، البراءة في ديننا وفي عقيدتنا بمثابة الوضوء للصلاة. فالوضوء لا بد أن يكون سابقا للصلاة، ولا بد أن يكون موافقا ومرافقا لها من أولها إلى آخرها. الصلاة من دون وضوء لا تسمى صلاة، لا صلاة إلا بطهور. وإذا ما انتقض الوضوء في أي لحظة من لحظات الصلاة فإن الصلاة قد انتقضت. فلا بد من المحافظة على الوضوء إلى آخر ثانية، أن نخرج من الصلاة ونحن على الوضوء. البراءة كذلك لا بد أن تكون سابقة ومقدمة لعقيدتنا كي ننظف عقولنا وقلوبنا. إنما تكون سابقة لعقيدتنا لأجل أن تطهر عقولنا وقلوبنا كي تكون محلا صالحا لنزول العقيدة السليمة في ذلك المحل. العقيدة السليمة لا تتواءم مع القذارات التي يؤتى بها من العيون الكدرة القذرة. البراءة طهارة، مثلما الوضوء مقدمة لصلاتنا ولا بد أن نحافظ عليه، فكذلك البراءة لا بد أن نحافظ عليها إلى آخر ثانية من أعمارنا، وأن نخرج من الدنيا ونحن على البراءة. بالضبط مثلما نخرج من الصلاة ونحن على الوضوء، وإلا فإن الصلاة ستكون منتقضة. ومثلما هناك ما يخرج من الأدبار يكون ناقضا للوضوء، فكذا هناك ما يخرج من الأفواه، ما هو أسوأ من ذلك الذي يخرج من الأدبار يكون ناقضا لعقيدة البراءة. وهذا بالضبط ما عليه مراجع النجف مما يصدرونه من أفواههم وما كتبوه في كتبهم، حيث ينتقصون من محمد وآل محمد، وينتقصون من مقاماتهم، وينتقصون من أدعيتهم وزياراتهم، وينتقصون من تفسيرهم لقرآنهم. ما يخرج من أفواههم هو أسوأ من ذلك الذي يخرج من أدبارهم ويكون ناقضا لوضوء صلاتهم. فما يخرج من أفواه مراجع النجف هو أكثر قذارة مما يخرج من أدبارهم. وقد ذكرت الكثير من قذاراتهم هذه في برامجي السابقة من كتبهم ومن أفواههم. ما ذكرت لهم قذارة إلا وهي قد صدرت من أفواههم القذرة ومن أقلامهم القذرة. والوثائق والحقائق موجودة في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. وعلى عينك يا تاجر، عودوا وكذبوني ولو بلقمة، كذبوني ولو بلقمة. أتحدث عن ترهاتي وسفاسفي وضلالاتي وما يخرج من قذارات من أفواه مراجع النجف التي نشرتها في برامجي المختلفة. يمكنكم أن تعودوا إليها وأن تتفحصوها بأنفسكم وأن تتأكدوا من صحتها من خلال الرجوع إلى المصادر التي نقلت منها وجئتكم بتلك الوثائق من بطونها. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. الومضة الثالثة من ومضاتنا الخاطفة في هذه الحلقة في أجواء عقيدة البراءة، العقيدة الفاعلة الحية. الومضة الثالثة: البراءة ما بين مرحلة التنزيل والتأويل. مر علينا في الحلقات المتقدمة حينما كنت أحدثكم في شؤون النبوة الخاتمة، حدثتكم عن التنزيل والتأويل وكيف أن التنزيل مرحلة نسخت بمرحلة التأويل. مر هذا الكلام علينا لا مجال لإعادته. في هذه الومضة أريد أن أسلط الضوء وبشكل خاطف وسريع عن البراءة ما بين مرحلة التنزيل والتأويل. البراءة في مرحلة التنزيل مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، هي بمثابة الوضوء. والحديث أساسا عن البراءة الفكرية بالدرجة الأولى، البراءة العاطفية والعملية والقولية، هذه المراتب تأتي في سياق البراءة الفكرية. في مرحلة التنزيل فإن الترتيب العقائدي للبراءة تكون سابقة للولاية. الدين ولاية وبراءة. في مرحلة التنزيل فإن البراءة سابقة للولاية، وهي بمثابة الوضوء. ما حدثتكم عنه قبل قليل من أن البراءة بمثابة الوضوء للصلاة، فمثلما يكون الوضوء سابقا للصلاة فإن البراءة تكون سابقة للعقيدة، سابقة للولاية. جوهر عقيدتنا الولاية، أساس عقيدتنا الولاية، البراءة مقدمة. هذا إنما يكون في مرحلة التنزيل. الآية 56 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: لا إكراه في الدين. هذا المنطق هو المنطق الذي يتحدث عن مرحلة التنزيل. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قد تبين الرشد من الغي. كيف تحقق هذا عمليا على أرض الواقع في حياة المؤمنين؟ فمن يكفر بالطاغوت، هذه هي البراءة. الطاغوت عنوان لكل ما نتبرأ منه، لا أريد أن أخوض في التفاصيل. الطاغوت عنوان لكل ما يجب علينا أن نتبرأ منه. فمن يكفر بالطاغوت، هذا أولا، ويؤمن بالله، هذا ثانيا. ما هي النتيجة؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى ولاية محمد وآل محمد، والله سميع عليم. الآية واضحة وصريحة جدا، إنها في أجواء مرحلة التنزيل. من هنا بدأنا، لا إكراه في الدين. ففي مرحلة التنزيل لم يكن الناس على دين الحق، وإنما كانت البعثة وكانت الدعوة لإرشادهم إلى دين الحق. فهذا القانون حينما أنزل تفعيله كان واضحا في مرحلة التنزيل. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. تبين هذا للعقول، للقلوب، للضمائر. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، هذه هي البراءة المقدمة حتى يهيئ مكانا صالحا لإيمانه. فمن يكفر بالطاغوت، أتحدث عن مكان صالح في عقله وقلبه وضميره. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما هي النتيجة؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه فاء التفريع. الكفر بالطاغوت أولا، الإيمان بالله ثانيا، هذا يقودنا إلى العروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذا تدبرنا في قول الآية فمن يكفر بالطاغوت، الكفر هل هو براءة عاطفية؟ هل هو براءة عملية؟ هل هو براءة قولية بالدرجة الأولى؟ الكفر بالطاغوت براءة فكرية بالدرجة الأولى. فإذا ما استقرت هذه البراءة الفكرية في عقولنا وقلوبنا ترتب عليها ما ترتب من البراءة العاطفية والبراءة العملية والبراءة القولية. فمن يكفر بالطاغوت إنها براءة فكرية في جوهرها. وهذا هو الذي بينته لكم من أن مساحة البراءة الفكرية في عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة تتجاوز 99%. البراءة العاطفية العملية القولية تأتي بهذه النسبة، بنسبة ما هو أقل من 1%. ومع كل ذلك فإن هذه النسبة القليلة لا تتقوم إلا بالبراءة الفكرية. هذه هي مشكلة الشيعة. مشكلة الشيعة هنا شيعة يرفضون حتى البراءة العاطفية والفعلية والقولية. هذا بالضبط ما يفعله السيستاني وما تفعله مرجعية السيستاني. هذا بالضبط ما يفعله حزب الدعوة وسائر الأحزاب الشيعية القطبية الأخرى. هذا ما يفعلونه في واقعنا الشيعي منذ بداياتهم وإلى هذه اللحظة. أتحدث عن المرجعيات الشيعية في النجف وعن الأحزاب الشيعية القطبية في بغداد وفي سائر البلاد الشيعية الأخرى. ينكرون حتى البراءة العاطفية والعملية والقولية التي هي أقل من 1% من مساحة عقيدة البراءة. أما البراءة الفكرية أساسا حوزة النجف لا تعرفها، لأن منهج حوزة النجف مبني على مخالفة منهج أهل البيت طرا في كل الاتجاهات، في التفسير، في العقائد، في قراءة التاريخ، في الفكر والثقافة، في الفتاوى والاستنباط، في العبادات، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في كل شيء. كل ما خرج من النجف وما يخرج منها مخالف لمنهج محمد وآل محمد. أساسا لا يوجد شيء في النجف عبر تأريخها منذ سنة 448 وإلى الآن لا يوجد شيء اسمه براءة فكرية، ولا يوجد شيء يشبه البراءة الفكرية أبدا. إن كان هناك من شيء من البراءة فهو البراءة العاطفية العملية بنسبة وأخرى، القولية وهنا يأتي من يرفض هذه المراتب من البراءة. البراءة الفكرية لا وجود لها في ثقافة حوزة النجف على الإطلاق، على الإطلاق. الآية واضحة، التركيز على البراءة الفكرية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أساسا كلمة التوحيد شعارنا، لا إله إلا الله، لا إله براءة، إنها براءة فكرية محضة، لأنه أساسا لا يوجد إله حتى أبغضه، لا يوجد إله آخر. أنا هنا أنفي الألوهية عنه حتى أبغضه، فلا إله براءة فكرية محضة. نعم إذا وجهت النظر إلى آلهة تصنع في المصانع البشرية فإنني ملزم برفضها وإنكارها وبغضها، هذا أمر آخر، لكن الأصل في هذا الشعار هو نفي لأية إلوهية لا وجود لها، فكيف أبغض شيئا لا وجود له؟ هذا هو الذي قلته لكم من أن البراءة أساسا هي فكرية، ولذا تأخذ من مساحة عقيدة البراءة أكثر من 99%، وهنا تأخذ المساحة كلها. البراءة الفكرية هنا بنسبة 100%، لا إله إلا الله، لا وجود لإله آخر حتى أبغضه وحتى أرتب أثرا عمليا أو أرتب أثرا قوليا، لا وجود لإله آخر. الآلهة التي تصنع في المصانع البشرية لا قيمة لها، هذه مهزلة. أية آلهة؟ آلهة من عجول البشر، من عجول البقر، من أي شيء؟ هؤلاء ما هم آلهة، هؤلاء مهزلة. يضحك الناس بها على أنفسهم ويضحك بها رجال الدين على أتباعهم. ليس هناك إلا الله، لا إله إلا الله، إنها براءة فكرية محضة بدرجة 100%، هذه هي الحقيقة. فأساس البراءة أساس فكري، من هنا قلت من أن مساحة البراءة الفكرية تتجاوز 99% من مساحة عقيدة البراءة. ففي مرحلة التنزيل كانت البراءة مقدمة على الولاية، بالضبط لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهكذا سائر النصوص الأخرى، إنما أوردت هذين النصين على سبيل الأنموذج، وأعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم فيما يرتبط بالبراءة في مرحلة التنزيل. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها، لا نفاد لها ولا انقطاع. في مرحلة التأويل فإن البراءة في الترتيب العقائدي تأتي بعد الولاية، باعتبار أن العقيدة قد توضأت بالبراءة في مرحلة التنزيل، ونسخت مرحلة التنزيل، لكن الوضوء ما انتقض، بقي الوضوء هو هو، فلا بد أن يكون ملازما للعقيدة إلى آخر لحظة من لحظاتها. من هنا يأتي ترتيبها متأخرا عن الولاية، مثلما يبقى الوضوء متأخرا عن الصلاة، فلا بد أن تنتهي الصلاة ونحن على وضوء، إذا انتقض الوضوء قبل جزء من الثانية الأخيرة فإن الصلاة قد انتقضت. بالإضافة إلى الأمر الأهم، فإن جوهر عقيدتنا ما هو البراءة؟ البراءة مطلوبة للاستعانة بها، هي جهاز مناعة، هي مادة حافظة كي لا تفسد العقيدة، هي جهاز ونظام حماية ذاتية، هي كما مر الحديث عنها في توصيفها قبل قليل. متى بدأت مرحلة التأويل؟ بدأت مرحلة التأويل في بيعة الغدير. أبرز شعار من شعارات بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الولاية سابقة على البراءة. بينما مر علينا في الآية 56 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. مر هذا الكلام، لا أريد أن أعيده مرة أخرى. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. هذا تأكيد للكلام المتقدم: وانصر من نصره واخذل من خذله. فالولاية متقدمة على البراءة. هذا هو الذي ترتبت على أساسه خارطة العقيدة السليمة في مرحلة التأويل. من هنا جاء ذكر الصحيفة 6 وهي الصحيفة الأخيرة في خارطة العقيدة السليمة، جاء ذكر البراءة فيها. ما أنا قلت لكم إنني سأضع بين أيديكم ما أستطيع أن أضعه وفقا لمذاقهم، وفقا لما يريدون بحدود استطاعتي. فشعار بيعة الغدير واضح: الولاية مقدمة على البراءة. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. لماذا؟ لأن العقيدة قد توضأت بالبراءة في مرحلة التنزيل. معطيات مرحلة التأويل كلها تشير إلى أن الولاية مقدمة على البراءة، لأن الولاية هي جوهر العقيدة. أما البراءة هي جهاز حماية، جهاز خدمة للعقيدة. البراءة جهاز خدمة من خدمات عقيدة الولاية. السيادة للولاية. الدين معرفة إمام زماننا. من شؤون هذه المعرفة البراءة، لأنها جهاز المناعة العقائدي الذي لا بد أن نحصل عليه وأن نحافظ عليه إلى أقصى درجات المحافظة. بمحافظتنا على جهاز المناعة إننا نحافظ على ديننا وعقيدتنا. في زيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي الشيعي، القول البليغ الكامل، أذهب إلى قلبها، إلى قلب الزيارة الجامعة الكبيرة، إلى روحها، فمعكم معكم لا مع غيركم. الولاية مقدمة على البراءة، فمعكم معكم لا مع غيركم. وإذا ذهبنا إلى التفصيل، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت وإلى بقية التفاصيل في الزيارة الجامعة الكبيرة. فتلاحظون أن الولاية مقدمة على البراءة بالضبط مثل ما جاء في شعار بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عادى. منظومة عقائدية متسقة. ألا لعنة على منهج علم الكلام، منهج مراجع النجف، المنهج العقائدي الضال المنحرف. ألا لعنة على ذلك المنهج الأسود. فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت. ومر علينا في وضوء العقيدة في مرحلة التنزيل: فمن يكفر بالطاغوت. في الآية 56 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة مصدرنا العقائدي الأهم في منظومة الزيارات الشريفة. نذهب إلى زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من أشهرها زيارة وارث، زيارة مطلقة عامة. ماذا نقرأ في زيارة وارث في مقدماتها؟ في مقدمات زيارة وارث أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. في مقدمات زيارة وارث: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم. الولاية مقدمة على البراءة، والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، إنما أضع بين أيديكم نماذج أمثلة كي تكون الفكرة واضحة أمام نواظركم. هذه زيارة وارث. أما زيارة عاشوراء وهي أساسا نص في البراءة، زيارة عاشوراء نص في البراءة، نص في اللعنة، نص في إظهار البغض والعداء لقتلة الحسين وللسقيفة الملعونة التي أنتجت لنا ما أنتجت. فإن الحسين قد قتل متى؟ يوم كتب الكتاب، يوم كتب أصحاب السقيفة تلك الصحيفة المشؤومة. زيارة عاشوراء نص برائي صريح واضح، إنه إعلان البراءة الصريح. لكننا إذا دققنا النظر في تفاصيله فإنه حينما يتحدث عن الولاية والبراءة معا يقدم الولاية على البراءة. على سبيل المثال هكذا نقرأ في زيارة عاشوراء: يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم. هذه هي الولاية، الولاية العاطفية العملية القولية التي تتفرع عن الولاية الفكرية. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. يعني أن هذا النظام سيكون نظاما عقائديا إلى يوم القيامة. هذه مرحلة التأويل، مثلما تقدم الحديث من أن مرحلة التأويل هي لكنها في حالة تدرج. لا تنسخ مرحلة التأويل، مرحلة التنزيل هي التي نسخت، نسخت بمرحلة التأويل. إنما يحدث نسخ جزئي في مرحلة التأويل بحسب التدرج والترقي. ففي مرحلة من مراحل التأويل يأتي ناسخ لما سبق في مرحلة متقدمة، أما أن التأويل كمرحلة كاملة فليس هناك من نسخ، وإنما العملية عملية ترقي، عملية تدرج. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. والكلام هو في جهة أخرى من الزيارة الشريفة: يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، إلى بقية التفاصيل. أتقرب إلى الله وإلى محمد وآل محمد وإليك يا أبا عبد الله بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب. ويستمر الكلام في جهة أخرى: وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. الولاية مقدمة على البراءة. إني سلم لمن سالمكم، هذا تكرار للكلام المتقدم في بدايات الزيارة الشريفة. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. تلاحظون أن الولاية تقدم على البراءة حتى في أقوى نص من نصوص زيارات البراءة. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم. المضامين هي هي، تتقدم الولاية على البراءة. مر علينا في شعار بيعة الغدير: والي من والاه وعادي من عادى. مر علينا في الزيارة الجامعة الكبيرة: فمعكم معكم لا مع غيركم. مر علينا في زيارة وارث: الموالي لوليكم والمعادي لعدوكم. وهذه زيارة عاشوراء يتردد هذا المضمون واضحا فيها في عدة جهات من جهاتها، مع أنها نص مختصر وموجز، وهي نص صريح في البراءة الشديدة. وكذا الأمر هو هو في سائر زياراتهم الأخرى. في زيارة آل ياسين على سبيل المثال، هكذا نخاطب إمام زماننا: وأنا ولي لك بريء من عدوك. أنا ولي لك بريء من عدوك. الولاية مقدمة على البراءة. فالحق ما رضيتموه، الحق في جهة الولاية، والباطل ما أسخطتموه، الباطل في جهة البراءة، والمعروف ما أمرتم به، المعروف في جهة الولاية، والمنكر ما نهيتم عنه، المنكر في جهة البراءة. هذا المضمون واضح أساسا. عنوان عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هذا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف في جهة الولاية، النهي عن المنكر في جهة البراءة. أعلى درجة من درجات المعروف موالاة إمام زماننا، أعلى درجة من درجات المنكر يعني الأسوأ موالاة أعداء إمام زماننا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه القضية واضحة في كل النصوص وفي كل المعطيات، من أن البراءة كانت مقدمة على الولاية في مرحلة التنزيل، أما في مرحلة التأويل فقد نسخ ذلك. وبما أن العقيدة قد توضأت بالبراءة في مرحلة التنزيل، ولا بد أن تبقى البراءة موجودة على طول الخط، لذا فإن ترتيب البراءة يأتي بعد الولاية. كل المعطيات تشير إلى هذه الحقيقة. أخذ لكم على سبيل المثال ما جاء في الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول من الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية. صفحة 202، باب معرفة الإمام والرد إليه، الحديث الأول بسنده عن أبي حمزة، عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه. الباقر يقول لأبي حمزة الثمالي: إنما يعبد الله من يعرف الله. فالعبادة قيد المعرفة. ومر هذا الكلام علينا بتفاصيله. إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي عليه السلام والائتمام به بعلي وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. أين جاءت البراءة؟ جاءت البراءة في آخر الترتيب، وهذا واضح في كلماتهم في أحاديثهم. لو تدبرتم في هذه الرواية فإنها تحدثنا بالإجمال وبالإشارة عن الأركان الأربعة لعقيدتنا التوحيدية. كلما توغلتم في أحاديثهم في رواياتهم في أدعيتهم في زياراتهم فإنكم ستجدون الأركان الأربعة لعقيدة التوحيد واضحة جلية. هؤلاء الذين في النجف أعمى الله بصائرهم وأبصارهم وتركونا على توحيد ما هو بتوحيد، إنه شرك، إنه شرك في بعض جهاته وكفر في جهات أخرى من جهاته. أنا لا أتحدث جزافا، أنا أتحدث وفقا لمنطق محمد وآل محمد، لا أتحدث وفقا لمنطق مراجع النجف. هذا المنطق الأخرق الذي يستند إلى عقائد سقيفة بني ساعدة، إلى عقائد الأشاعرة والمعتزلة، إلى هراء علم الكلام الناصبي. أنا أحدثكم بموازين محمد وآل محمد عن وضوح في الرؤية وعن موسوعية في الاطلاع وعن دقة في الفهم بحسب قواعد تفهيمهم، وأعتقد أنكم جربتموني عبر السنين الطويلة. أقرأ الحديث عليكم مرة أخرى. إمامنا الباقر يقول لأبي حمزة الثمالي إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله. وتذكروا من أن تصديقنا لمحمد وعلي لا معنى له من دون تصديق فاطمة لتصديقنا. هذا الكلام مر علينا حينما حدثتكم عن قيمة الدين، تذكروا هذه المعاني. نحن نتحدث عن منظومة عقائدية متكاملة، وابصقوا على منظومة عقائد مراجع النجف، ابصقوا عليها، ابصقوا على تلك المنظومة الضالة البعيدة عن محمد وآل محمد. قلت جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل حين أقول لكم ابصقوا، هذا مصداق من مصاديق البراءة. نحن نتحدث عن البراءة هنا، أنا لا أتحدث عن أن تبصقوا بشكل مادي. ما قيمة أن تبصقوا بشكل مادي وعقائدهم تعشعش في رؤوسكم؟ أنا أتحدث عن إخراج ضلالاتهم من رؤوسكم وقلوبكم، أتحدث عن البراءة الفكرية. قلت جعلت فداك فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى، قطعا بتصديق قيمة الدين. والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. وهذا هو الذي قلته لكم، من أن معرفة الله هي معرفة الإمام، ومن أن معرفة الإمام هي معرفة الله. وبينت لكم من أن معرفة الإمام هي معرفة منظومة العقيدة السليمة بكل تفاصيلها، وهذا هو الذي يتحدثون عنه. تلاحظون أني ما ذكرت لكم إلا ما هو من مذاقهم الشريف، إلا ما هو من عيونهم النقية الطاهرة النظيفة. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. لو تدبرنا في سورة الفاتحة، وهي سورة قرآنية نزلت مرتين كما هو المعروف، نزلت في مكة ونزلت في المدينة، وهذا النزول المثنى يشير إلى مرحلتين، من أن مرحلة مكة لها خصوصياتها وقد نسخت بمرحلة المدينة. الفاتحة إذا تدبرنا فيها فإن الولاية فيها قد ذكرت قبل البراءة، لأن الذي يكون في مرحلة التأويل هو هذا الأصل، ما كان في مرحلة التنزيل كانت حالة استثنائية تتناسب مع واقع الناس آنذاك. أما القرآن فإنه لم يكن قد أنزل للتنزيل، لمرحلة التنزيل، وإنما أنزل لمرحلة التأويل. من هنا لم يبق شيء من تفسير النبي في مرحلة التنزيل، ما نقل لنا أئمتنا تفسير النبي الذي فسر القرآن به في مرحلة التنزيل. والقرآن بين لنا من أنه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه هي الولاية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي البراءة. فالولاية مقدمة على البراءة، لأن الولاية هي جوهر الدين، والبراءة وسيلة خدمة للحفاظ على الولاية، جهاز مناعة، نظام حماية كما بينت لكم. من هنا فإن الولاية تقدم في نظام العقيدة على البراءة، وهذا واضح وواضح جدا في الكتاب الكريم. نعم، في مرحلة التنزيل فإن البراءة بمثابة الوضوء تقدم على الولاية، تقدم على العقيدة. بهذا أنهي حديثي في الومضة الثالثة، وأنتقل بكم إلى الومضة الرابعة من ومضاتنا الخاطفة هذه. الومضة الرابعة وجها عقيدة البراءة، مثلما مر علينا من أن بيعة الغدير لها وجهان، وجه ثابت ووجه متحرك. عقيدة البراءة كذلك لها وجه ثابت ولها وجه متحرك. أما الوجه الثابت فهو الذي يرتبط بتأريخنا العقائدي، وركزوا على هذه الصفة العقائدي، أنا لا أتحدث عن تأريخ بما هو تأريخ، عن تأريخ سردي للأحداث، أنا لا أريد أن أدرس دراسة تحليلية اجتماعية لواقع الأمة في الأزمنة الماضية، هذا أمر حسن وجيد، لكنني أتحدث هنا في أجواء العقيدة، فإنني سأنظر للتأريخ بهذا المنظار العقائدي، أسلط الضوء على ما يرتبط بالصيرورة العقائدية، بالكينونة العقائدية، ما جرى من أحداث. من هنا وصفت الجانب الذي أهتم به من التأريخ بما يرتبط بالبحث العقائدي بالتأريخ العقائدي. الهجوم على دار فاطمة، إحراق بيت فاطمة، محاولة قتل فاطمة وبعد ذلك قتلوها. كل هذا الذي جرى ما هو بحدث تاريخي عابر كبقية الحوادث والأحداث، هذه أحداث تاريخية ترتبط بكينونيتنا العقائدية وبصيرورة عقيدتنا عبر حركة التاريخ. نحن لا نستطيع أن نفكك بين حركة العقيدة وحركة التاريخ ضمن هذه الحوادث، فما يرتبط بتاريخنا العقائدي هو هذا الذي يشكل الوجه الثابت من عقيدة البراءة. هذه رواية أقرأها عليكم من الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 122، رقم الحديث 155. الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. الرواية تعطينا صورة إجمالية عن الوجه الثابت لعقيدة براءتنا. أبو حمزة الثمالي يقول: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، إنما يعبد الله من عرف الله، فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره، هكذا ضلالا، يعبد غيره. هذه الرواية هي تفصيل للرواية التي جاءت بصيغة مجملة قرأتها عليكم قبل قليل من الكاف الشريف، كانت أيضا عن أبي حمزة عن إمامنا الباقري، وهذه أيضا عن أبي حمزة عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه. يا أبا حمزة، إنما يعبد الله من عرف الله، فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره، هكذا ضالا. قلت: أصلحك الله، وما معرفة الله؟ قال: يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والائتمام به. يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله، إنها بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى من بعده، من بعد علي. والبراءة إلى الله من عدوهم، وكذلك عرفان الله. هذه الرواية أيضا يمكننا أن نجعلها في ضمن سلسلة المعطيات التي تقدمت والتي تخبرنا عن أن البراءة تأتي ترتيبا بعد الولاية. قلت أصلحك الله وما معرفة الله؟ قال يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى من بعده والبراءة إلى الله من عدوهم، وكذلك عرفان الله، هذا هو عرفان الله. قال قلت أصلحك الله، أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. الولاية مقدمة. ما هو سؤال أبي حمزة؟ أصلحك الله، أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. قال قلت ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ فقال أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين. إما أن اسم فاطمة قد سقط من الرواة من النساخ، وإما أن الإمام يتحدث عن سلسلة الأئمة الأوصياء، والذي يبدو أن اسم فاطمة قد سقط من الرواية، لم أعثر على نسخة لحد الآن لهذه الرواية فيها اسم فاطمة. فإما أن الاسم قد سقط، خصوصا وأن الرواية ذكرت رسول الله وذكرت أمير المؤمنين بحسب لحن حديثهم وبحسب ذوقهم في كلامهم في مثل هذه الموضوعات، خصوصا والحديث مع شخصية كأبي حمزة، ليس هناك من تقية وليس هناك من مدارات. فإما أن الاسم قد سقط، وإما أن الإمام كان بصدد الحديث عن سلسلة الأئمة الأوصياء، يعني سلسلة الأئمة الاثني عشر. قلت ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ فقال أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين. ثم انتهى الأمر إلينا إلى الإمام الباقر، ثم ابني جعفر، يشير إلى جعفر الصادق، وأومأ إلى جعفر وهو جالس، وهذا أدل دليل على أن الحديث ليس في مقام التقية. وأومأ إلى جعفر وهو جالس، فمن والى هؤلاء فقد والى الله وكان مع الصادقين كما أمره الله. قلت ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال الأوثان الأربعة، الأوثان البشرية الأربعة. قال قلت من هم؟ يبدو أن الإمام ذكرهم بأسمائهم، فإن المقام ما هو بمقام تقية إلا إذا كان الإمام يريد أن يعلم أبا حمزة أن يذكرهم بهذه الأسماء. هناك احتمال أن أبا حمزة هو الذي غير الأسماء، لكن مع ملاحظتي أن هذه الأسماء وردت عنهم، عن محمد وآل محمد، نوع من التورية، نوع من التخفية. قلت ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال الأوثان الأربعة. قال قلت من هم؟ قال أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية، الأول والثاني والثالث، وهذه الأسماء وردت في رواياتهم. قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة. قال: قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله. من دان بدينهم، تذكروا فتاوى سستانيكم، تذكروا فتاوى مراجعكم، تذكروا علم الكلام الذي جاءونا به من هؤلاء من مدارس سقيفة بني ساعدة، وأنشأوا عقائد الشيعة عليه. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة. قال: قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله. هذه الرواية على وجازتها تحدثنا بالإجمال عن الوجه الأول من وجهي عقيدة البراءة، إنه الوجه الثابت. قلت لكم من أن عقيدة البراءة لها وجهان، وجه ثابت هو هذا، والذي يرتبط بتأريخنا العقائدي من أيام رسول الله إلى أيام السقيفة إلى أيام بني أمية إلى أيام بني العباس إلى يومنا هذا، تأريخنا العقائدي. هذا الوجه الأول، وهذا الوجه الأول تكفلت به الأدعية، المناجيات، الزيارات، الروايات، ولربما من أوضح مصاديق الأدعية في ذلك دعاء صنمي قريش الذي هو قنوت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهناك أدعية تماثله، هناك أدعية تتحدث في نفس هذا الاتجاه، وروايات مفصلة. المقام مقام إيجاز واختصار، وهذه ومضات خاطفة. هذا الوجه الثابت من وجهي عقيدة البراءة. أما الوجه المتحرك فهو الذي يرتبط بأعداء إمام زماننا، هو الذي يرتبط بواقعنا العقائدي المعاصر، إنه الواقع الذي نعايشه. مشكلتنا فيه ليس مع النواصب، موقفنا من النواصب واضح، وموقف النواصب منا واضح، وضرر النواصب، أتحدث عن الضرر العقائدي، لا يصل إلينا بشكل مباشر. ضرر النواصب يصل إلينا بشكل غير مباشر عبر مراجع النجف، عبر حوزة النجف، عبر فضائيات المرجعية، عبر كتب المكتبة الشيعية التي ألفها معممو النجف، عبر خطباء المنبر الحسيني الذين تبعث بهم مرجعية النجف، عبر النجف وتفاريعها. مشكلتنا مع الفكر الناصبي يأتينا من هنا، يأتينا من النجف. من هنا يجب علينا أن نتبرأ براءة قطعية من كل ما يأتينا من النجف. البراءة من منهج مراجع النجف، البراءة من منهج حوزة النجف، البراءة من كل ما يصدر من أفواه وأقلام مراجع النجف، البراءة من كل هذا الذي يتقيأ به خطباء مرجعيات النجف. نحن بحاجة إلى براءة بهذا المستوى. هذا هو الوجه المتحرك من وجهي البراءة. في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 394 الحديث الخامس بسنده عن يونس ابن عبد الرحمن عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية الشريفة. إمامنا الكاظم هكذا يقول، يتحدث مع يونس ابن عبد الرحمن فيقول: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا. إنها تتحدث عنا وعن الأجيال التي مضت زمان الغيبة وعن الأجيال القادمة، وهذا هو الوجه المتحرك من عقيدة البراءة. إننا نتحدث عن واقعنا العقائدي المعاصر. طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا. هذه الولاية، والولاية مقدمة على البراءة أيضا. طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا أولا والبراءة من أعدائنا ثانيا. البراءة من أعدائهم في الدرجة الأولى البراءة الفكرية، مثلما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة، إلى شيعته زمان الغيبة الطويلة، زمان الغيبة الكبرى، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. رسالة موجزة لكنها تجمع كل الكلام المتقدم والذي سيأتي. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى كلام إمامنا الكاظم: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا. إنها البراءة الفكرية، لا قيمة للبراءة العاطفية، لا قيمة للبراءة العملية من دون براءة فكرية، لا قيمة للبراءة القولية. ما قيمة أن تحتفل الشيعة في 9 ربيع الأول يعلنون براءتهم من أعداء فاطمة ولكنهم يناصرون مراجع على منهج أعداء فاطمة ويأخذون دينهم من عمائم النجف، من مراجع النجف الذين هم على منهج أعداء فاطمة، ويحاولون الدفاع عن أعداء فاطمة بكل ما يستطيعون. ما هو هذا واقع النجف وواقع مراجع النجا، فما قيمة ما يقوم به الشيعة من احتفال مثلا في يوم فرحة الزهرة؟ لا معنى لكل ذلك، وهم في الوقت نفسه يناصرون منهجا جيء به من لباب مناهج أعداء فاطمة. طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم. هؤلاء الذين يحملون البراءة الفكرية الحقيقية، هؤلاء الذين يتحدث عنهم إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة. هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على الذين سلمت عقولهم وقلوبهم لثقافة العترة الطاهرة بحسب موازينهم، بحسب موازين بيعة الغدير. هذه عقول وقلوب تشبعت بقرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب بيعة الغدير. قطعا عقول مراجع النجف ليس كذلك، قطعا عقول الذين يقلدونهم ليست كذلك. فعقول مراجع النجف إن كان فيها شيء من التفسير فهو من تفسير النواصب، وإن كان فيها شيء من حديث العترة فإنهم يختارون الأحاديث التي أئمتنا يريدون منا أن نعرض عنها، لأنها قيلت في سياق التقية وفي سياق المدارات وفقا للمذاق الناصبي. مراجع النجف يركضون يبحثون عن هذه الأحاديث وينكرون الأحاديث التي يريد الأئمة منا أن نتمسك بها. هذا هو واقع مراجع النجف، واقع قذر كدر خبيث منافر لمنهج العترة الطاهرة. فمستحيل أن تنطبق هذه الأحاديث على منهج حوزة النجف وأتباعه، أتباعه من المراجع أو من الذين هم حمير لهم يركبون على ظهورهم. أقرأ عليكم مرة أخرى ما قاله إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة. الإمام يقول ورضينا بهم شيعة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، فهذا الذي يطلب المعارف من غير طريق أهل البيت كما يفعل مراجع النجف، هل هؤلاء شيعة مرضيون عندهم؟ الإمام يقول من أن طلب المعارف من غير طريقهم هو مساوق لإنكارهم، هو في حكم إنكارهم، هو مساو لإنكارهم. قطعا الأئمة لن يرضوا بهم بمراجع النجف شيعة لهم، فهذا الحديث لا ينطبق عليهم، هذا ينطبق على أناس آخرين لهم وجود ليس لهم وجود في العالم الشيعي، هذا أمر آخر. قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة فطوبى لهم، ثم طوبى لهم وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة. وقت الحلقة انتهى، سنلتقي غدا كي نكمل الحديث في هذه الومضات وفي هذه الأجواء العقائدية النظيفة النظيفة. هذه نظافة قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ونظافة حديثهم المفهم بتفهيمهم، بعيدا عن أوساخ وقذارات سقيفة بني ساعدة، بعيدا وبعيدا جدا عن قذارات وأوساخ سقيفة بني مرجعية بني نجف. نذهب الآن إلى تذكرة البرنامج، وحيث البرنامج الذهبي هو تطبيق عملي مختصر موجز لكل هذه التفاصيل. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.